أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا نبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة 15 انتهينا منها، والتي كان مضمونها ما لو استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة سنوية أو أرضية ذهبت لبعض حينئذ ذلك المحصول الناتج فيها. وكما تقدم معنا فلا نعيدها، لن نقراها بس قراءة سريعة. إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل الإيجار، بل تبقى الإيجار صحيح، بل لم يثبت الخيار أساسا، ولا يوجب ذلك نقصا في مال الإيجار ولا خيارا للمستأجر. ليش لا يوجب نقصا في مال الإيجار؟ لأنه مال الإيجار لم يكن مبذولا بإزاء الحاصل، لأنه مال الإيجار مبذول بإزاء حينئذ المنفعة، والمنفعة كانت موجودة في أمل، وإنما اتفاقا حينئذ حصل ذلك النقص. يعني النقص حصل في الناتج ولم يكن النقص بإزاء ما كان مال الإيجار حينئذ بإزائه في البيع اللي هو منفعة حينئذ عين الأرض في المقام، ولا يجب ذلك نقصا في مال الإيجار ولا خيارا للمستأجر في البيع، حتى الخيار حينئذ لا يكون ثابتا. نعم بعضهم كالسيد القمي رفض معنا إذا كان الأمر اتفاقيا، وأما إذا كان من عادة تلك الأرض حينئذ أن يحصل فيها حينئذ ذلك تلك الآفة السماوية أو الأرضية التي توجب النقص. يعني مثلا بشكل عادي مثلا بيطوف ماء البحر وبيجي على تلك حينئذ الأرض فيبدل فيذهب ببعض حينئذ الناتج والحاصل فيها. ففي مثل ذلك يقول أنه يثبت الخيار غاية أن الخيار هو خيار العيب، لأنه يعني وزانه وزان ما لو كان هنالك دار استأجرها شخص مؤلفة من خمس مثلا غرف، فمعاه بعض تلك حينئذ الغرف وحصل نقص في بعض تلك الغرف في أبها. هذا اللي ذكره السيد القومي رحمه الله عليه. نعم لو شرط على المؤجر، شرط المستأجر على المؤجر إبراءه من ذلك يعني من الناقص بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة في أبها، لأنه هذه مثلا كيف بدها تطلع، خلينا نفترض مثلا ثلاث أطنان مثلا من الحنطة أو ثلاث أكرار من الحنطة في البيت، فريد هلا لا بس طلعت مثلا كرين من الحنطة مو ثلاث أكرار فراح الثلث، فبحسب مثلا ما يعرفه أهل الخبرة يكون الذاهب مثلا الثلث، فيشترط حينئذ أن يتدارك ذلك النقص من الأجر لا بأس به في البيت كما مر. لذا قال قدس سره نعم لو شرط المستأجر على المؤجر إبراء من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك، إذا صيغة من صيغ الشرط الفعل، صيغة أخرى من صيغ شرط الفعل في البين، أو أن يهبه ذلك المقدار بعد ابتداء أن يهبه ذلك المقدار، بس بهالمقدار لا يجب عليه أن يهبه ولا يجب عليه الإبراء، عفوا يجب عليه الإبراء ويجب عليه أن يهب، غاية أنه إذا لم يهب ولم يبرئ بقيت حينئذ ذمة المستأجر مشغولة بتمام الأجرة رغم هذا النقص الذي حصل بسبب ونتيجة الآفة السماوية الأرضية التي لحقت حينئذ تلك الأرض. إذا كان مال الإيجار عينا شخصية، لا فيما لو كان مال الإيجار كليا مثلا في الذمة، واضح؟ عينا شخصية اللي بيشمل صورتين، إما عينا شخصية بنحو الكلي في المعين أو عينا شخصية بس هي المقصود والمنظور هي الشخصية، الكل أصلا ليس ناظرا له فيها، وأما إذا كان بنحو الكلي إذن في الذمة قطعا. لا معمل الهبة والهبة بالقبض والشروط الكل في الزمن يتحقق ذلك المعنى. فالظاهر الصحة، بل يتلقى الماثل فيقول بل الظاهر صحة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة لأن تكون ذمته مبرأة ابتداء حتى ولو لم يحقق فعل الإبراء فيما بعد. وهنا وقع الإشكال لأنه حينئذ هل يكون الشرط حينئذ من أحد موجبات البراءة وإسقاط ما في الذمة اشترك به الذمة وشهود تقدر معنا كل ذلك وصححه الماتن على كل حال. والإشكال فيه من ناحية التعليق بين لأنه هذه البراءة إنما تكون على تقدير أن يحصل النقص وربما لا يحصل نقص في البين فيكون براءة معلقة على ظهور وحصول النقص بسبب الآفة السماوية أو الأرضية. فلو لم يحصل ما في عندنا إذن لا هذه البراءة اللي هو شرط النتيجة ولا ذاك الإبراء اللي هو شرط الفعل في البين. يقول هذا لا بأس به، ليش؟ لأنه إذا من باب التعليق في الشروط، وإنما المشكلة هو التعليق في العقود أو الإيقاعات في البين. مثلا لما كان الإجماع لنقطة من مكانة القدر وشيء منها حينئذ لا ربط له بالنسبة للشرط في القاع. لذا قال قبض الصبوه ولا يضر بالتعليق لمنع كونه مضرا في الشروط. نعم بضر بالعقود بالإيقاعات أما في الشروط مرشوط. نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد كيف بأن يكون ظهور النقص فيما بعد كاشف عن براءة من الأول ومن رأس وعدم اشتغال الذمة من رأس البيت فالظاهر عدم صحته فيه. ليه؟ قال لأوله لكونه يؤول إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد في البيت. ليش؟ لأن غدا نحو شرط فعل أو شرط نتيجة يستوجب حينئذ جهالة الشرط حينئذ جهالة المشروط أعني حينئذ الإجارة وبالتالي موجب نحو حينئذ الغرارية في البيت فيكون واضحا. وقلنا بأن السيد الخوئي قال بأن هذا حينئذ لا بأس به في البيت. ليش؟ قال بالظاهر صحته فإن البراءة إنما هي في الآن المتأخر عن زمان الاشتغال فلا جهل بمقدار يعني مقدار مال الإجارة مشخص من رأس واضح وإنما يعني يعني لا براءة من دون اشتغال يعني لا إسقاط من دون ثبوت في البين. أولا تشتغل الذمة ويثبت تمام حينئذ مال الإجارة في ذمة المستأجر وبعدين نحكي حينئذ عن البراءة حتى لو كانت على نحو الشرط المتأخر الذي صاغه الماتن قبض الصبوه بأن يكون ظهور النقص فيما بعد نتيجة الآفة السماوية الأرضية التي تحصل بالنسبة لتلك الأرض كاشفة من رأس عن عدم اشتغال الذمة أو عن براءة الذمة وسقوط ما اشتغلت به الذمة من مال الإيجار فأين الجهالة حينئذٍ بمقدار مال الإيجار فيها. هذا تمام ما يرتبط في المسألة الخامسة عشر. المسألة السادسة عشر يقول الماتن يجوز إيجار الأرض مدة معلومة وذلك بتعميرها وإعمال عمل فيها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك وهذا اللي يصطلح عليها بالقبال يتقبل الأرض ونحو ذلك وعليه أنه بيعمل مثلا سور وبينقي ما فيها من شيء اسمه شوائب وإلى آخره وعليه يحمل قوله عليه السلام لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ونحوه غيره نحو هذا الخبر غيره من الأخبار في البحر. هذه المسألة السادسة والتي ترتبط بمطلب وهو مطلب له حينئذٍ صورة صغروية ويبحث حينئذ في كيفية تخريجه فقهيا. وحاصل هذا المطلب الذي ذكره الماتن قبض الصبوه وهو يسأله عن القبالة أو القبالة أو عن أي أوجه القبالة هي أحال فيقول له أن تأتي الأرض الخارجة يعني مواد فتعمرها، يعني تاخذها من اهلها بتعمرها لمده 20 سنه على ان يكون الخراج عليك، وما نتجت حينئذ تلك الارض يكون حينئذ لك فيها. نطقت بهذا المضمون جمله كثيره من الروايات التي بايدينا، وعلى صحه حينئذ هذا وقع الكلام بان هذه القبال هل هي عقد مستقر او انها ترجع للاجاره او انها ترجع للمزارعه او انها بحسب تعبير السيد الحكيم رحمه الله عليه ترجع الى المصالحه مثلا على سبيل الفرض، او لا اقل اذا ما فيش مصالحه وما في انشاء تصالح، ما في تشاح او توقع تشاح مستقبل حتى يصير في انشاء التصالح، لا اقل انها تكون قبيل الجعاله في البحر. واضح. هذه جمله وجوه وتكييفات وتخريجات حينئذ فقهيه لهذا العقد اللي هو كان متداولا في البحر. الذين قالوا بانها اجاره لهم مبررات فيها. بعض المبررات اطلاق حينئذ نفس هذه اللفظه على الاجاره على ما سوف ياتي في جمله من تلك الروايات. والبعض الاخر الشروط التي هي مشترطه حينئذ في الاجاره، لانه مثلا شروط الاجاره ان تكون الاجره معلوم، ان تكون الاجره معينه معلومه وحاضره، لان تكون الاجره مثلا مستقبليه. لا يعقل في الاجاره ان تكون الاجره بحصه من ناتج الارض. واضح. بل لابد ان تكون اجره مقطوعه في البيع، كما يسال الامام مثلا انه لماذا لم يجز ايجار الارض مثلا الاستئجار مش المزارعه، استئجار الارض مثلا بالحاصل من بالربع والثلث من الحاصل، وانما جاز استئجارها مثلا بال كما يذكر في الإمام مثلا إما مثلا بحنطة أو قمح مقطوع في البيت أو مثلا بالدرهم والدينار، فيعلل الإمام بأن هذا حينئذ مضمون وذاك غير مضمون، هذا مصمت لا يزيد ولا ينقص بخلاف ذاك مثلا ربما يزيد وربما ينقص وربما لا يكون هنالك حينئذ حاصل فيه. فيحاولون الاستدلال على أن القبالة هي حينئذ نحو من أقسام الإجارة في البيت، بأن الشروط التي تعتبر في الإجارة ولا بد من توفرها في الإجارة هي متوفرة. البعض الآخر قال لا، أن هي مزارعة في البيت. في عندنا رواية أطلقت حينئذ القبالة وأرادت بها المزارعة، كما سوف يأتي بالنسبة لأرض خيبر التي تركها النبي صلى الله عليه وآله، قبلها النبي من أهل خيبر على النصف في البين أو على ما سوف قبل عن النصف عن عملية المزارعة في البين، وأيضا مضمون روايات أخرى في المقام سوف تأتي إشارة لها، مضافة إلى التعبير الذي ورد في بعض تلك الروايات أن القبالة مثلا أن تأتي بالربع وبالثلث والنصف، الربع والثلث والنصف إذا بالإجارة ما بينصرف، وين بينصرف؟ بينصرف في المزارعة ليس إلا. ليش؟ لأنه بالإجارة الربع من الناتج، ربما أصلا لا يكون هنالك ناتج، إنما الناتج استقبالي ليس ناجزا ليس حاضرا في البيع، مضافا إلى أن مقدار الناتج قديش غير معلوم في البيع، فربع الناتج نصف الناتج ثلث الناتج أيضا إذن غير مشخص وغير يعني غير حاضر غير ناجز، مضافا الى انه غير متعين وغير مشخص في البين، فلذلك لابد ان يحمل على المزارع ولا معنى ولا الاجر. هذه المبررات لكل من القسمين. البعض الثالث لا، يقول بانها في المقام يعني غير واضح وغير معلوم انها اساسا هي حينئذ من اي قسم في المقام، هل هي اجاره او انها مزارعه او انها مثلا جعاله في البيت، بعد ان ننفي احتمال ونستبعد احتمال الصلح وما في عندنا تشاح في البقاء، لا حاصل ولا قد يحصل في المستقبل حتى ننفيه بإذن بإنشاء التصالح فيما بين الطرفين، لأنه بالتالي للصلح عقد والعقود تابع للقصود، ما حد له قصد إلى الصلح في البحر. واضح. فلا بد حينئذ من أن يكون النظر إلى إما إيجار أو مزارعة أو أنها حينئذ جعالة في البين، وإذا ما نفينا عنها الجعالة، واضح، لأن الجعالة من العقود الجائزة غير اللازم، فهي عقد لازم، واستبعدنا أيضا الإيجار. ليش؟ لأنه كما في هذه الرواية التي أشار إلى مضمونها، نقلها بالمعنى الماتر ولم ينقلها باللفظ، قال يجوز إيجار الأرض مدة معلومة، ماشي مدة معلومة، خلينا نفترض 20 سنة كما ذكر، بتعميرها وإعمال عمل فيها من كذب الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار فيها، بين يحمل قول لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها. طيب مقابل أي شيء؟ مقابل أن يكون ناتج الأرض له في البيت. طيب ناتج الأرض معلوم أنه موجود ولا مش موجود في البيت؟ ما في، لا يعلم أن ناتج الأرض حينئذ سوف يكون موجودا، مضافا إلى أنه لو كان حينئذ موجودا كمه ومقداره أيضا غير معلوم بالنسبة، فكيف هذا صح إيجار؟ والحال أن الأجر بد أن تكون معينة وأن تكون حينئذ مشخصة في البيت. من هون رفض أن يكون هي من باب حينئذ الإجارة. طيب خليها تكون مزارعة، وإذا ما بصح تكون حينئذ مزارعة في البيت. ليش؟ لأن المزارعة بده يقتسموا حينئذ الناتج والحاصل على أن يكون الناتج بينهما، بين حينئذ الباذل الأرض واللي باذل حينئذ العمل في البيت. وأما أن يكون تمام الناتج حينئذ لجهة اللي هو حينئذ العامل في البيت، فبالتالي حينئذ لا يدخله في المزارعة. من هنا لا يفترض أن تكون عقد مستقل في البيت، له بعض أثار الإجارة له العقود اللازمة حينئذ في البيت، تسأله بعض حينئذ خصوصيات كما سوف يأتي معنا حينئذ من شرائط حينئذ صحة القبالة، أن لا يدخل في القبالة في عقد القبالة أن لا يدخل العلوج في البيت. هذا شو دخله بالإجارة؟ ما له ربط بالإجارة، بل تكون عقدا مستقلا لا ربط له بالإجارة في البيت بتاتا وأساسا في المقام. هذا اللي صار له حينئذ، له آثار حينئذ بعض آثار الإجارة والمزارعة في البيت، بس هو بالتالي له خصوصيات في المقام. بل حتى البعض الرابع في المقام قال انه لا، ما في عندنا شيء اساسا اسمه عقود، يعني اطلقت لغويا لفظ القبالة في الروايات ولكنها مقصود بها عقد مستقل لا ربط له لا بالإيجار ولا بالمزارع ولا بالجعالة ولا بشيء اسمه القبالة في البيان، اساسا ما فيش عندنا هكذا عقد، وانما هو عقد مستقل من العقود اللي كانت مستحدثة مثلا في ذاك الآن، كانت حينئذ مستحدثة وإطلاقات أدلة حينئذ أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروط، إذا ما قلنا بأن الشرط يشمل العقد وهكذا سائر الأدلة الأخرى، لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهكذا استدلوا على صحته بل على لزومها بمثل هذه الأخرى. ثم إن الذين ذهبوا إلى أن هذه أن القبالة هي من نوع الإجارة اختلفوا في البحث، هل هي من إجارة العمل أو من إجارة العين؟ ليه؟ لأن الكلام هل أن العامل هو الذي استؤجر لبذل منفعة عمله ولصب منفعة عمله في الأرض فيخرجها من الخراب ويخرجها من المواد ويخليها تكون محياة في أبه، ويؤدي خراج السلطات على أن يكون تمام الناتج والحاصل له في أبه، فتكون أجرة مبذولة من طرف صاحب الأرض اللي هي أرض مواد للعامل الذي استأجره صاحب تلك الأرض، فيكون العامل هو اللي أجر منفعة عمله، العامل هو المؤجر وذاك هو المستأجر صاحب الأرض. مثل عنده سيارة خربانة بيستأجر مثلا شخص يجي يصلحوا لي في البحر، فتكون إجارة الأعمال وليس من إجارة الأعيان في البحر. أو أنها لا، هي من إجارة الأعيان. لماذا؟ لأن هذا هذه الأرض رغم أنها خالدة بس فيها منفعة. يعني مرة بده يجي يأجروا أرض أصلا موات وغير صالحة وغير مأهولة، يعني غير قابلة لأن تستصلح بأن الزراعة، مثل أرض السبخ. هذه الأرض اللي مثلا خلنا نفترض على الشاطئ البحر بشكل دائم يغطيها ماء البحر المالح في قطعا هذه الأرض غير قابلة للزراعة، فهذه لا بتصح فيها لا إيجار ولا زراعة ولا قبالة ولا جعالة ولا ما يصح فيها أي شيء. الكلام إنما في تلك الأرض اللي هي صالحة لأن تستصلح وتخرج عن خرابها ومواتها وتحيا في البعيد، الأرض القابلة للإحياء. وأما الأرض الغير قابلة للإحياء جازما حينئذ لا يكون النظر إليها والبحث حينئذ لا يكون حولها بوجه من الوجوه. طيب هذه الأرض القابلة للإحياء هي التي وقع الحديث والبحث حينئذ عنها، بأنه هل هذا هو من إجارة العمل أو العين؟ ليش من إجارة العين؟ العمل واضح كما بيّن من إجارة العين، لأن هذه الأرض رغم أنها موات ورغم أنها خراب لكنها قابلة للاستصلاح فيها. هذه القابلية الموجودة فيها اللي هي سنخ منفعة موجودة في العين تبذل حينئذٍ الأجرة بإزائها. ما هي الأجرة؟ يعني أجرة هذه القابلية هو ما يحصل عليه حينئذٍ ذلك العامل، فتكون من إجارة الأعيان لا من إجارة الأعمال في البيت. يكون الأجرة المقابلة لها هي عبارة عن ما يأخذه حينئذٍ العامل الأجير من منفعة حينئذٍ تلك الأرض. وهنا اللي خلى حدا ببعضهم كأمثال السيد خوري قدس روحه إلى أن يصر على أن القبالة هي عقد جديد ومستأنف لا ربط لها لا بالإيجار ولا بالمزارعة ولا بأي شيء. ليش لا ربط لها بالإيجار؟ لأنه بالإيجار من الواضح والمعلوم لدينا أنه تقابل المنفعة، منفعة العين بأجرة في إيجارة الأعيان. في إيجارة الأعمال تقابل منفعة العمل بأجرة. تروح مثلا تستأجر هذا الخياط ليخط لك الصرف، أو تستأجر هذا الكاتب لحتى يكتب لك هذا الكتاب الكثير، هذه من إجارة الأعمال التي تبذل الأجرة اللي هي ثمن بإزاء حينئذ منفعة العمل في المعين. اللي هي الكتابة أو الخياطة أو أي شيء، أو حراسة الأرض أو تعليم الأولاد. وإجارة الأعيان اللي هو في عندنا منفعة عين تبذل الأجرة اللي هو ثمن مقابل تلك المنفعة. وإذا اللي جاء ضابطة الإجارة وتعريف الإجارة عليه هو حينئذ عبارة عن تمليك المنفعة، منفعة الأعم من منفعة عين أو منفعة عمل بعوض في البيع. العوض اللي هو الغالب المتعارف العام الأغلب أن يكون حينئذ بثمنين، فيكون عندنا ثمن اللي هو العوض والبثمن اللي هو عبارة عن المعوض، وهذا المعوض اللي هو عبارة عن منفعة، إما منفعة عين أو منفعة عين. أما إذا كانت الإجارة ليست كذلك بل كانت مقابلة منفعة بمنفعة، منفعة العمل اللي هو استصلاح الأرض وإخراجها من حالة الموات وإحيائها وإخراجها من خرابها إلى حياتها في البيت، ومنفعة الأرض لأن الأرض ليست أرض سفخة، أرض قابلة للإصلاح ولأن تنتج ولأن يخرج منها ذلك الناتج والحاصل في البيت. إذا كان الأمر على هذا النحو والكيفية في البيت يقول هذا لا يكون من باب الإجارة بوجه من الوجوه. وهذا يقول وزان البيع. بالبيع في عندنا مقابلة حينئذ شو عين بثمن في البيع. مثلا بيع الكتاب خلينا نفترض بدرهم في النقاط. هذا الكتاب اللي هو عبارة عن المعوض والدرهم اللي هو العوض. فلو لم يكن الأمر كذلك بل كان الأمر على نحو كتاب خلنا نفترض بقلم في البيع أو كتاب بدفتر واضح. افترضنا أن المعاوضة تمت بين كتاب ودستار، لو كانت بين كتاب وهدرها دينار واضح من يكون البائع ومن يكون المشتري. البائع ذلك الذي يحافظ على الخصوصية المالية بالنسبة للعين ويرفع اليد عن الخصوصية الشخصية بل المثلية للعين لمالي بالعبارة. وأما المشتري هذيك اللي حاطط عينه بالخصوصية الشخصية بالنسبة لي هذا اللي بده مثلا كيلو مثل بده فين كيلو رز في البيع. البائع همه انه يحافظ على مالية كيلو رز لأنه هو اللي بيخلي تجارته مستمر. المشتري لا، غرضه همه مش بالشيء اسمه بمالية كيلو رز، وإنما غرضه بالخصوصية الشخصية لي كيلو الرز لأنه يفي بحاجته يفي بغرضه، عايز حدي مثلا بده طعمي مثلا رز بسمتي كذا إلى آخره. فالغرض الخصوصية قائمة عند المشتري بالخصوصية الشخصية لي، عند البائع اللي هو دأبه التجارة والحفاظ على رأس ماله مع زيادة ومع استفادة وتكسب في رأس المال قائم حينئذ في مالية العين وليس في العين. يعني لا غرض له لا بالخصوصية الشخصية ولا المثلية، وإنما غرضه كامل في مالية العين. وأما بالنسبة للمشتري لا غرضه قائم بالخصوصية الشخصية. فهم منميز البائع من المشتري. البائع هو اللي عم يبذل حينئذ المثمن والمعوض، والمشتري عم يبذل حينئذ الثمن في والنقد. لكن لو كان عندنا حينئذ شخصان تبادلا حينئذ المال على الكيفية هكذا، طالبا علم أحدهما بذل الكتاب والآخر بذل دفتر من دفاتره فيها، فهذا الخصوصية الشخصية عنده كامنة في يعني الغرض عنده كامل الخصوصية الشخصية للدفتر، وهذا ما بيميزه عن المشتري. وذاك أيضا الغرض عنده والقصد كامل في الخصوصية الشخصية للكتاب، وبالتالي لا يميزه إذا عن المشتري في الربح. في حال أن البائع لابد وأن يتميز فيه أن يكون في عندنا بائع ومشتري موجب وقابل في البيع، بأن يمثل حينئذ الموجب دور اللي عنده رغبة حينئذ في مالية حينئذ المال، والقابل بالخصية الشخصية حينئذ هي المال. فلو كان كل منهما حينئذ رغبته ومصلحته كامنة في الخصية الشخصية لما في يد الآخر في البيع، الخصية الشخصية للدفتر لذا جعله عوض عن الكتاب، الخصية الشخصية للكتاب لذا جعله عوضا عن الدفتر في البيع، إذا هنا حينئذ المسألة سوف لا يتمايز فيها البائع عن المشتري في المقام. وبالتالي يقول أنه هذه ليست حينئذ البيع في شيء، لأنه البائع شرط أساسي فيه أن يمتاز البائع عن المشتري، وأنه ما في عندنا تمايز للبائع عن المشتري في المقام، لأن البائع من يمثل طرف من يرفع اليد عن القصية الشخصية والمثلية ويحافظ على مالية المال، والمشتري من يحافظ على الخصوصية من غرضه كامل الخصوصية الشخصية حينئذ بالنسبة لي بذلك المال، وهذا غير متوفر في البين. فلذا حينئذ حيث لا تمايز بين البائع والمشتري، كل منهما يصلح أن يكون بائع وكل منهما يصلح أن يكون مشتري. ودعوة أن اللي أوجب يكون هو البائع والطرف المقابل يكون هو المشتري، هذه الدعوة لا ترجع إلى الحصن. ليش؟ لأنه مر معكم في البائع يمكن أن الذي يبادر إلى الإجابة هو المشتري في البائع، بأن يقول له مثلا اشتريت منك مثلا الكتاب الكذائي بدرهم، فيقول مثلا قابل، فيكون القابل هو البائع وليس حينئذ المشتري. هذه الدعوة لا يصغى لها، فيقول هذه معاملة جديدة ما إلاش طرح بالبائع، بس فيها روح البائع وحقيقة البائع، إطلاقات أدلة أوفوا بالعقود تشملها، المؤمنون عند شروطهم تشملها، لا يحل مال امرئين إلا عن طيب نفس أو إلا أن تكون تجارة عن تراضي، كلها حينئذ تشملها ويكون حينئذ صحيح. بس ما فينا نطبق حرفية حينئذ شرائط وأحكام البيع حينئذ عليه. إذا هذا علم بالنسبة للبيع كذلك الحال بالنسبة للإجارة في البيع. وما قابل أن هذا القبيل يقول السيد الخوئي يقول السيد ليه؟ لأنه بإجارة الأعمال يبذل الأجر مقابل حينئذ منفعة، إما عمل أو منفعة. هنا الأمر ليس كذلك. ليش؟ إن هنا مبادلة منفعة بمنفعة، منفعة العين اللي هي الأرض، صلاحية وأهلية وقابلية هذه الأرض لأن تكون خصبة ولأن تنتج وإلى آخره، بمنفعة العمل. فهل هي حينئذ من إجارة الأعمال اللي يمكن تكون من إجارة الأعيان، أو من إجارة الأعيان يمكن تكون من إجارة الأعمال؟ فتمت فيها مبادلة منفعة العين بمنفعة العمل، فلم يعلم من هو البائع، عفوا من هو المؤجر ومن هو المستأجر، والمؤجر مملك لمنفعة عمله أو مملك لمنفعة عينه في البيع. فإذا لا تكون من الإجارة في شيء، إنها تكون هي عقد مستقل في البيع. كيف المقايضة لبعضهم إذا تذكروا بالمكاسب ردها إلى معاملتين بالتحليل في البيع، مثل مقايضة سيارة مثلا بفرس، إنه بترجع إلى معاملتين، ذاك اشترى منه الفرس خلنا نفترض بعشر دراهم، وهذا باعه السيارة مثلا أيضا خلنا نفترض بخمستعشر درهم في البيع. مو أن المقايضة هي معاملة واحدة تمت فيما بين الفرس والسيارة لعدم تمايز البائع عن المشتري، وإنما بالتحليل ترجع إلى معاملتين. في إحدى المعاملتين مثل صاحب الفرس دور المشتري وصاحب السيارة دور البائع، ملكه حينئذ السيارة ب 15 درهم، وبالمعاملة الثانية مثل صاحب الفرس دور البائع وصاحب السيارة دور المشتري بأن ملكه حينئذ السيارة ب 10 دراهم فيها. وهذا الشيء حينئذ بعينه ينطبق هنا، حيث لا يعلم هل المؤجر هو العامل أو المؤجر هو صاحب حينئذ تلك الأرض. فهل هي من إجارة الأعيان أو من إجارة الأعمال، حيث جعل عوض حينئذ منفعة العين هي منفعة العمل، وعوض منفعة العمل منفعة العين، مقابل العمل الذي سوف تبذله في هذه الأرض يكون لك حينئذ ناتج ومحصول حينئذ تلك الأرض، مع تأدية خراج السلطان على ما سوف يأتي أن لا تدخل شيء من العلوش في قبالاتك على ما سوف يأتي، أو أحل أوجه حينئذ قبالة. والحمد لله رب العالمين.